إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كنا ذكرنا في لقائنا السابق حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في ثمرة. قلت: هذا الحديث في إسناده صالح بن سرج وهو مجهول، وقد طعن فيه العقيلي بأن عمران بن حطان لم يسمع هذا الحديث من عائشة، ولذا فحديث الباب ضعيف الإسناد. وقد تواترت النصوص بالأمر بالعدل خصوصا من أصحاب القضاء والتحذير من الظلم أو القضاء بدون علم. قال المؤلف: عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. ففي الحديث من الفوائد عدم تولية المرأة للإمامة العظمى، وفيه عدم صحة رئاسة المرأة للجيش كما استدل بذلك الصحابي الراوي له أبو بكر. وفي الحديث عدم تولية المرأة للقضاء كما قال الجمهور، وقال أبو حنيفة: يقبل حكمها في غير الحدود، وقيد بما تقبل فيه شهادة النساء بحيث تحكم على مسائل وخصومات النساء. وظاهر حديث الباب وما جرى عليه عمل أهل الإسلام يخالف قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي الحديث عدم فلاح من ولى المرأة أي ولاية على الرجال، وفيه دلالة على منع الاختلاط بين الرجال والنساء. وليس المراد بالحديث احتقار المرأة، وإنما المراد رفعة شأنها وعدم إذلالها بمزاولة مثل هذه الأعمال التي تثقل كاهلها وتزيد الأعباء عليها وتبعد الراحة عنها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. رواه أبو داود والترمذي. قلت: هذا الحديث حديث حسن، رواته ثقات إلا يزيد بن أبي مريم فهو صدوق. ففي الحديث من الفوائد ترغيب الولاة من الأئمة والقضاة والأمراء ورؤساء الدوائر في استقبال الناس وسماع حوائجهم. وفي الحديث الترهيب من احتجاب أصحاب الولايات عن أصحاب الحاجات، ولا يدخل في هذا وضع موظف لترتيب دخول الناس عند كثرتهم بحسب أولوية مجيئهم. وقوله احتجب الله عن حاجته قيل: لا ييسر الله أموره، وقيل: لا يجيب الله دعاءه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأئمة الأربعة إلا النسائي. قلت: حديث أبي هريرة فيه عمر بن أبي سلمة الصدوق يخطئ، وقد خالفه الحارث بن عبد الرحمن فرواه عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو. فحديث أبي هريرة ضعيف الإسناد وفيه نكارة. وأما حديث عبد الله بن عمرو فحديث حسن، رجاله ثقات، خلا الحارث بن عبد الرحمن فهو صدوق. وقد جاء في حديث ثوبان لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما أي الوسيط، ولكن في إسناده أبو الخطاب مجهول. والراشي هو دافع الرشوة والمرتشي آخذها. ففي الحديث من الفوائد أن الرشوة من كبائر الذنوب ومن أسباب لعن الله للعبد، وفيه أن الرشوة سحت خبيث ومكسب سيء. ويشمل النهي الوارد عن الرشوة ما يعطى للقضاة أو للولاة أو للعمال والموظفين من أجل تقديم خدمات بعض الناس دون غيرهم، أو تقديم إنسان على غيره وهو لا يستحق التقديم. ويشمل أيضا ما لو كان الدفع من أجل أخذ حقوق الآخرين. وقد استثنى بعض الفقهاء من الحديث ما لو دفع الإنسان مالا ليحصل على حقه فأجازوه للدافع دون الآخذ وجعلوه من الضرورة، ولا يظهر صحة هذا القول على الإطلاق، فإنه إذا أمكن للإنسان استخلاص حقه بدون هذا الدفع لم يجز له الدفع، وكان دفعه رشوة محرمة. ومن طرق استخلاص الحق لو أمكن صاحب الحق أن يخبر جهات المراقبة، جهات مراقبة الرشوة، من أجل أن يخلص الأمة من هذا المرتشي، فحينئذ لا يجوز الدفع قولا واحدا. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة لا أدري بأي مخصص، والحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث. ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول، وإلا كان تخصيصه ردا عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم. قلت: رواه عبد الله بن المبارك. قلت: هذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير، ومصعب ضعيف، وروايته عن جده منقطعة، فالحديث ضعيف منقطع الإسناد. وقد رواه عبدان عن مصعب عن أبيه عن جده، فسلم من الانقطاع إن لم تكن هذه الرواية شاذة، لكنه لم يسلم من ضعف مصعب، فالحديث ضعيف الإسناد. وقد اتفق الفقهاء على وجوب تسوية القاضي بين الخصوم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك باب الشهادات. والشهادات جمع شهادة، مصدر للفعل شهد. وجمع المؤلف الشهادات لاختلاف أنواع الشهادة. والشهادة مشتقة من المشاهدة، إما بالبصر أو البصيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ففي هذا الحديث من الفوائد فضيلة تحمل الشهادة لمن تحملها احتسابا للأجر، وفضيلة أدائها. ويدل الحديث بدلالة المخالفة على تحريم الامتناع من أداء الشهادة عند طلبها. وقد ورد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيه مسلما. متفق عليه. ففي حديث زيد بن خالد رغب في أداء الشهادة قبل سؤالها، وفي حديث عمران حذر من أداء الشهادة قبل سؤالها. فما هو الجمع؟ هذا ما سنأتي إليه في لقائنا القادم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.